الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من سلسلة علماء العرب، ولازلنا مع ابن ماجد أسد البحار. وصلت سفن البرتغال في خط مستقيم كالسهم إلى ميناء ماليندي بعد 22 يوما، واستولى فاسكو عندئذ على أدوات ابن ماجد الملاحية ومخطوطاته البحرية، ولم يطلق صراحه قل إلا وهو يرحل عن الهند بسفينتيه المحملتين بالتوابل، أنزله إلى قارب منحه له بعد مغادرته لمرسى الميناء، ووضع معه في القارب المال الذي كان قد وعده به من قبل. عنوان: سنوات الحزن. لجأ ابن ماجد إلى صديق له مفتش جمارك مسلم اسمه أبو سعيد يبثه همه، وانتظر عنده حزينا سفينة تبحر به بعد حين إلى ماليندي، حيث ترك سفينته ورجاله، وأخذ يفكر حائرا: هل غدر حاكم ماليندي به فداء لقريبه الأسير وتفاديا لحرب لا قبل له بها، أم أن فاسكو دي جاما قد غدر بهما معا؟ ولم تعرف عين ابن ماجد منذ تلك الليلة هناء النوم، وتوقع شرور الدنيا بأسرها لسواحل الهند والزنج والعرب. لكن ابن ماجد لم يتوقف قط عن الإبحار وتأليف الأراجيز الشعرية. كان البرتغاليون قد عرفوا الطريق إلى الهند وإلى الثراء من التوابل. وخلال الأسفار كانت الأخبار تصل إلى ابن ماجد بعد عامين اثنين من أسر البرتغاليين له، فالبرتغاليون يؤمنون الطريق إلى الهند ويحتلون جزيرة القمر مدغشقر وموزمبيق وساحلي الزنج وسفالة بما وراءهم من إمدادات وبما معهم من بنادق ومدافع وبارود لا عهد للأفارقة والعرب بها، والبرتغاليون يعودون لقاليقوت ويضربون مقاومة الهنود والعرب لهم بالمدافع، وفاسكو دي جاما يعين نفسه حاكما عاما للهند فيحرق مراكب المسلمين ويستولي على ما فيها من توابل وبضائع، والبرتغاليون يغلقون مدخل بحر القلزم باب المندب بالبحر الأحمر ويستولون على مناطق عدن وسواحل عمان وهرمز، ويغلقون مضيق هرمز في وجه الملاحة العربية والهندية معا. عندئذ وهن عزم أسد البحار، فلاذ بالميناء المهجور لجولفار يكتب فيما بقي له من سنين العمر آخر كتبه في علم البحر، وهو الأرجوزة المخمسة. آوى ابن ماجد ذات ليلة إلى فراشه يرن إلى الميناء المهجور والسفن الحبيسة الخالية حتى من الأشرعة عبر نافذة مفتوحة، والقمر ما يزال يبزغ كعهده في كل ليلة. عندها أطبق ابن ماجد أسد البحار جفنيه إلى الأبد، فلا هو ولا العرب ولا الزنج بقادرين على الوقوف في وجه الطوفان الوافد من بلاد الجليد والعواصف وراء بحر الروم مزودا بالمدافع والبنادق والبارود. في الربع الأول من القرن العشرين نشر المستشرق الفرنسي جبرييل فران مخطوطا عربيا قديما يضم 19 كتابا في الملاحة البحرية الفلكية لابن ماجد الملاح العربي، من بين كتبه التي جاوزت 30 ولم يعثر على سائرها بعد، وتعد هذه الكتب أهم وثيقة في كل اللغات في الجغرافيا البحرية الفلكية قبل بدء عصر النهضة الأوروبية الحديثة. وفي هذا المخطوط تحدث ابن ماجد عن الملاحة في البحار الجنوبية بالمحيط الهندي والملاحة في البحر الأحمر، وذكر لأول مرة اسم علم جديد هو علم البحر المعروف لنا الآن باسم الأقيانوغرافيا أو الأقيانولوجيا. وقد ألقى هذا المخطوط الضوء على مقدار تقدم العرب في فنون البحر والملاحة البحرية عبر الليل والنهار والفصول الأربعة، وعلى مقدار تأثر البرتغاليين والأوروبيين بالتعاليم والتقاليد البحرية العربية في البحار عامة وفي المحيط الهندي خاصة. والمصطلحات التي وردت في هذه الكتب هي في حد ذاتها ثروة كبرى للغة العربية على طريق تعريب العلوم ومصطلحات العلوم في العصر الحديث. وفي نهاية العقد الثاني من القرن العشرين عثر المستشرق الروسي كراتشكوفسكي على 3 أراجيز شعرية أخرى لابن ماجد، فقام بالتعليق عليها، ونشرها مستشرق روسي آخر هو تيودور شوموفسكي. كان أمراء البحر الأتراك الذين ساهموا في منتصف القرن الميلادي 16 في طرد البرتغاليين من المواني العربية شديد العناية بكتابات ابن ماجد البحرية مثل عناية المستشرقين الأوروبيين بها من الروسيين والسويسريين والألمان والفرنسيين والهولنديين. وفي الوطن العربي توالت كتابات الكتاب العرب عن ابن ماجد الملاح العربي في المجلات العربية في دمشق والقاهرة والرياض وجدة والموصل وبغداد، ولا نكاد نفتح مرجعا عربيا أو أجنبيا من المراجع الجغرافية البحرية أو من كتب العجائب والرحلات البحرية إلا ونجد فيه ذكرا للملاحين العرب وفي مقدمتهم ابن ماجد الملاح. وفي عام 1966 ألقى الدكتور أنور عبد العليم بحثا عن ابن ماجد وأعماله في المؤتمر الدولي الأول لتاريخ علوم البحار الذي انعقد بإمارة موناكو، وكان قد نشر له قبل شهور بالقاهرة كتاب عن ابن ماجد الملاح صدر في سلسلة أعلام العرب. ينتمي شهاب الدين أحمد بن ماجد العماني المولد والنشأة في ميناء جولفار رأس الخيمة بالإمارات الآن إلى بني تميم في بلدة ثادق بنجد، وهي إحدى قرى إقليم المحمل شمال غربي الرياض، وما تزال عائلته تعرف في قرية ثادق بأولاد النواخذ الربابنة، وذلك ما حققه الكاتبان السعوديان الشيخ حمد الجاسر والأديب عبد الله الماجد في عام 838 هجرية 1434 ميلادية. كان ميلاد ابن ماجد أسد البحار الجنوبية، وفي عام 913 هجرية تقريبا 1507 ميلادية كانت وفاته عن عمر يناهز 70 سنة. ولسوف تحين ذكرى ميلاد ابن ماجد أو وفاته في عام من أعوام القرن 21، وهي الذكرى التي ينبغي لنا نحن العرب الاحتفال بها في مؤتمر دولي ثقافي يعقد إحياء لأيام أسد البحار في مدينة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة، وتلقى في هذا المؤتمر الدراسات والأبحاث، وتنشر موسوعة ضخمة لتراثه يجمع في مجلد كل ما كتبه عنه الأقدمون والمحدثون من العرب والأوروبيين تحية لذكرى بحار عربي خالد اكتشف علم البحر وساهم وجاب أرجاء المحيط الهندي وعبد طرقه البحرية لربابنة الدنيا وحنون من دول الخليج العربي على ذكرى بحار عربي، حنوا من دول الخليج وعمان والسعودية. كان بحارة جزر المالديف إلى أوائل القرن الماضي وطوال 400 عام يقرؤون على روحه الفاتحة كلما خرجوا إلى البحر مسافرين وكلما عادوا إلى بيوتهم سالمين. ومن يذهب إلى ماليندي اليوم بكينيا سيرى بها نصبا تذكارية أقامه البرتغاليون فيها اعترافا بفضل ابن ماجد على البحرية البرتغالية والأوروبية في بحار المحيط الهندي. انتهى كتاب ابن ماجد أسد البحار، ومنه إلى القزويني عالم الجيولوجيا. عنوان راعي غنم. مع غروب الشمس عاد زكريا من سفح الجبل يحمل على صدره مصحفة في كيس معلق بعنقه، كان يضع ساعديه على عصا فوق كتفيه مثل رعاة الأغنام، وكانت الأغنام العشرون تسير أمامه آمنة لا تشرد منها شاة ولا ماعز، وكأنها تعرف طريقها. دفع زكريا باب الفناء فدخلت الأغنام مسرعة وأحاطت بحوض ماء قرب حظيرتها وأخذت تشرب وترتوي، وكانت قد شبعت طوال نهارها من حشائش الجبل. كان محمد والد زكريا جالسا مع أمه أمام بيت متواضع داخل الفناء المسور بأحجار الجبل ينتظران عودة زكريا مع الأغنام. أقبل زكريا نحوهما وألقى عليهما السلام وخلع عليه وجلس معهما على الحصير، وقد توجت الشمس وجهه بسمرة داكنة ووردت وجنتيه بحمرة الصبا. رفع زكريا كيس المصحف وقبله ووضعه على صندوق خشبي بجانبه، وأهمت أم زكريا بالوقوف قائلة: سأعد لك شرابا ساخنا وطعاما خفيفا قبل أن تذهب مع أبيك إلى المسجد. فقال زكريا: ليس الآن يا أمي، فأنا لم أجع بعد، سأسمع الآن لأبي ما حفظته من القرآن. فابتسم محمد سعيدا وقال لزكريا: ستكون بمشيئة الله فقيها نابها مثل أعمامك وأخوالك هنا في قزوين وهناك في الكوفة والبصرة وبغداد ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا زكريا ما حفظته من كتاب الله، وأحسن الترتيل في قراءتك لآيات الله سبحانه وتعالى. أخذ الصبي زكريا ابن السنوات العشر يقرأ ربعا من سورة الأنعام، كان قد حفظه أثناء النهار وهو يرعى أغنامه بالجبل. وكانت الأغنام قد دخلت وحدها إلى حظيرتها ورقدت مائلة على جنوبها ثانية قوائمها تحتها، ولم يكن محمد بحاجة إلى المصحف وهو ينصت لترتيل ولده، فقد كان يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب. وحين انتهى زكريا من تسميع ما حفظه دون خطأ واحد في كلمة أو تشكيل أو ترتيل، وضع والده كفه على رأسه وقال له: بوركت يا بني، وبورك لك في حفظك إن شاء الله، هيا بنا للصلاة. عنوان: درس المغرب. كان محمد واعظ مسجد من مساجد أحياء مدينة قزوين بناه يوما هارون الرشيد، وكان واحدا من فقهائها الأعلام. أدى زكريا الصلاة وراء أبيه مع المصلين من الرعاة والفلاحين وتجار الفواكه وناسج الحرير والسجاجيد الفارسية الفاخرة، ثم جلس بينهم وهم يتحلقون حول أبيه في حلقات ودوائر. أخذ محمد يلقي على الحاضرين درس المغرب، وكان الدرس عن ملكوت السماوات والأرض وما فيها من مخلوقات وموجودات تحار في روعتها وجمالها العقول والألباب. كان زكريا ينصت بسمعه إلى أبيه وعيناه ترقبان وجوه الجالسين، كان يعرفهم وجها وجها ويعرف أسماءهم وأعمالهم في قزوين، ولو أنه سمع صوت أحدهم في ظلام الليل لعرف من يكون. وأثارت موعظة أبيه في نفسه أشواقا لرؤية كافة المخلوقات والموجودات على الأرض وفي السماء. وقارب درس المغرب الانتهاء فأذن مؤذن المسجد لصلاة العشاء، فنهض الكل وأقاموا الصفوف لأداء الصلاة وراء أبيه. كان زكريا وأبوه آخر الخارجين من المسجد، شق طريقهما عائدين إلى البيت في أرض سهلة لا تثير ترابا ولا تعثر فيها الأقدام. الجد الأكبر. وجلست الأسرة لتناول العشاء، أخذ محمد يحدث بناته وبنيه عن جدهم الأكبر الصحابي الجليل أنس بن مالك. كان أنس قد ولد قبل الهجرة بعشر سنوات، وقدمته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتربى على يديه، فشب أنس في بيت رسول الله يتبعه أينما ذهب، يسمع منه آيات الوحي، ويرقب سلوكه في حياته ومع الناس، ويسمع أقواله ونصائحه لأهل المدينة وللمسلمين الجدد القادمين إلى المدينة من كل أنحاء الجزيرة العربية. حكى محمد لبناته وبنيه عن جدهم الأكبر، وفيما حكاه قال: كان الناس يلقبونه بأبي حمزة، وهو ما يزال بعض صغيرة في غزوة بدر، ثم في غزوات أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن لحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى. وتنهد محمد ثم عاد يقول: إن حاز جدكم أنس في سنوات الفتنة الكبرى باجتهاده وفي عهد الخلفاء الراشدين إلى الإمام علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد بني أمية، ثم انحاز إلى آل الزبير باجتهاده كذلك في صراعهم مع بني أمية بعد استشهاد علي، وانهزم آل الزبير أمام الأمويين، فاستقر جدكم الأكبر أبو حمزة أنس بن مالك في مدينة البصرة. سكت محمد برهة والأنظار معلقة به، فقال له زكريا: ثم ماذا حدث لجدنا؟ هذه أول مرة تحدثنا فيها عنه. قال محمد: كان جدكم أبو حمزة قد بلغ من العمر 82 سنة حين نشبت ثورة الإمام ابن الشعبي ضد الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق الطاغية من قبل الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. وانحاز جدكم أبو حمزة إلى الإمام ابن الشعبي وهو في هذا العمر، فأخذ أسيرا بين الأسرى إلى دمشق، فأطلق الخليفة عبد الملك سراحه ورده معززا مكرما إلى البصرة، فأقام بها إلى نهاية عمره في مدائن العراق وفارس. كانت تلك الليلة عاصفة وفاصلة في حياة زكريا، رقد في فراشه في ليلة صيفية قمرية جافة الهواء على سطح البيت، يستعيد ذكرى جده الأكبر، ويرقب نجوم السماء، ويتراءى لخياله جبل البوروز شاهقة بين قزوين وبحر الخرز، بحر قزوين الآن، وتعاود سمعه أقاصيص أبيه في المسجد عن عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات في ملكوت الله. عنوان: في المرعى الخصيب. في الصباح ساق زكريا أمامه أغنامه 20 إلى المرعى، وقد صحب في يده صرة بها زاد غذائه من الخبز والزيتون والجبن واللحم المقدد والفواكه، وتدلى كيس المصحف من عنقه على صدره، وأخذ زكريا يرقي أغنامه ثم أرقى بها سفح الجبل بين الصخور والنباتات الجبلية حتى بلغ بالأغنام مرعا منبسطا خصيبا يؤثره لها، تركها ترعى فيه من حوله، وجلس تحت شجرة توت وارفة الظل بالقرب من عين جبلية يخرج منها الماء عذبا سائغا، أي حلو المذاق، بلا انقطاع، ويجري في جداول بين أخاديد الصخور. كانت في الجبل عشرات مثلها من العيون الفوارة، وكانت ثمة طيور تحلق في سماء الرمادية بينها الصقور والبازي والنسور والعصافير، تروح وتغدو فوق هامات الجبل وقممه بين قزوين وبحر الخرز. وأتمنى زكريا لو يرقى الجبل ويرى ما وراء الجبل، مثلما تمنى في الليل أن يحلق بين الأفلاك والكواكب والنجوم روحا ظمأة لمعرفة المجهول. عنوان: الوعد. مر عامان وأتم زكريا حفظ القرآن، وعكف على حفظ أحاديث كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتم حفظه كله خلال عام واحد. قال محمد لولده زكريا: الحمد لله، آن لك يا بني أن تكف عن الذهاب مع الأغنام للمرعى وتتركها لأخيك، فقد حان وقت الجد والدرس في عمرك، ستتعلم على يدي إن شاء الله تفسير آيات كتاب الله وشرح أحاديث رسول الله وفقه شريعة الإسلام وقواعد علوم النحو والصرف والعروض وهو علم أوزان الشعر. قال زكريا لأبيه: ومتى ستأذن لي بصعود جبل البورز ورؤية بحر الخزر من قمة الجبل؟ أرد أبوه: لا تتعجل يا بني، فلكل أمر أوان، ولسوف ترى ما هو أروع عندما ننحدر معا يوما من أعلى الجبل ونقوم برحلة طويلة إن شاء الله، نبحر فيها من شاطئ بحر الخزر على ظهر مركب، ونرى ما فيه من جزر وأسماك ومصائد، وما يحيط به شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من المواني والبلدان وروافد الأنهار، وتسمع بأذنيك لغات وأغاني أقوام شتى لم تسمع مثلها في مدينة قزوين. بدا زكريا ملهوفا مهتاج الخيال، فقال: متى يا أبي، متى؟ قال له أبوه: بعد سنوات ثلاث إن شاء الله، حين تكون قد أتممت دروسك كلها في اللغة والدين. عنوان: مدينة قزوين. كانت مدينة قزوين تقع فوق أرض سهلية ترتفع عن سطح البحر أكثر من 500 متر، وتتخللها مياه العيون التي تنحدر من سفوح البرز، وتتجمع في وهادها ومنخفضاتها مع مخزون من مياه الأمطار الغزيرة في الخريف والشتاء والربيع، فتتيح للناس زراعة الأرز التي تحتاج إلى مياه وفيرة، وتنمو حولها أشجار الأحراش أي الغابات البرية، وتنتشر المراعي، وتسمن الأغنام، وتعطي بوفرة أصوافها البيضاء والبنية والسوداء في كل عام، فتزدهر صناعات السجاد والألبان والجبن. وبين أشجار قزوين كانت أشجار التوت، يجمع الناس أوراقها لدود الحرير فتحيلها إلى خيوط حريرية بإذن الله، تنسجها أنوال الحرفيين من القماشين ثيابا فاخرة من الحرير الفارسي، يأتي لشرائه التجار من شطآن بحر الخزر ومدائن فارس والهند والعراق وخراسان وخوارزم والترك والكرج والأرمن. كانت مدينة قزوين وما تزال إلى اليوم مدينة فارسية أي إيرانية، تقع في الشمال الغربي من مدينة الري، كانت تقع في الجنوب الشرقي لمدينة طهران وصارت أطلالا الآن، وإلى الجنوب الشرقي من مدينة رشت. وكان أهل المدينة قد دخلوا في الإسلام مع موجات الفاتحين في القرن الهجري الأول، وتزايد عددهم باستقرار كثير من الأسر العربية المهاجرة، فأخذوا يعلمون أبناء هذه الأسر شؤون الدنيا والحضارة، ويتعلمون منهم شرائع العقيدة ومبادئ الأخلاق. مرت السنوات الثلاث وقد بلغ زكريا من العمر 16 سنة، وأتم دراسته اللغوية والدينية كلها، فقال له أبوه ذات صباح: الآن يا بني وجب الوفاء بوعدي لك، سنرحل معا مع بداية الربيع صاعدين في الجبل ومنحدرين إلى ساحل البحيرة، ونتم رحلتنا إن شاء الله. أخذ زكريا ينتظر بفارغ الصبر ذوبان ثلوج الشتاء من هامات وقمم جبال البرز وانحدارها مياها غزيرة تجتمع أسفل الجبل في الوهاد والمنخفضات. عنوان: بحر الخزر. ذابت الثلوج مع الربيع، وصعد زكريا مع أبيه في الجبل حتى بلغ قمة ترتفع عن سطح البحر 5600 متر، ثم انحدر إلى سفوحه الشمالية إلى شاطئ بحر الخزر. قال له أبوه وهو يشير إلى البحر الفسيح: هذا هو يا بني البحر العظيم الذي تمنيت أن تراه، ليس بحرا حقيقيا يا بني بالمعنى الذي يعرف الجغرافيون به البحار، فهو بحيرة هائلة يقال إنها أكبر بحيرة في الدنيا، أكبر بحيرة في اليابس من الأرض، يبلغ عمق بعض أجزاء فيها 28 متر تحت سطح البحر، ويعيش حولها عديد من الشعوب والأجناس. لم يقل له أبوه إن هذه البحيرة شديدة الملوحة تبلغ مساحتها 24400 42200 كيلو مترا مربعا. صعد زكريا مع أبيه على ظهر مركب تجاري كبير يحمل البضائع والناس في البحيرة الهائلة بين المواني العديدة على سواحله، وبينها كان ميناء باكو واستراخان، وشاهد بعينيه مصايد للأسماك في جزر البحيرة وشطآنها، وبينها أسماك هي المصدر الأول للبطارخ أي الكافيار، وهو بيض إناث الأسماك. ورأى رواسب ملحية مترامية تجف عنها المياه على السواحل وفي الجزر، رأى أنهارا أربعة تصب مياهها في البحيرة، هي أنهار الفولغا والأورال وكورا وترك. وظل يعاني طوال رحلته في البحيرة الهائلة من شدة نسبة البخر وشدة الحر وكثرة العرق طول النهار، لكن الهواء كان يصير نديا ورطبا ومنعشا في ساعات الليل. عاد زكريا مع أبيه مبهور الأنفاس عبر مدينة رشت مع قدوم الخريف، وعلى يمينه كانت تبدو للعين جبال القوقاز، وعلى يساره كانت تبدو قمم البرز وقد تكللت هاماتها العليا بالثلوج. عنوان القرار. كان محمد قد اتخذ أثناء رحلته قرارا لا رجعة فيه، هو الفرار بأهله ودينه من قزوين إلى بغداد، فالمغول قد غزوا ديار أفغانستان وخراسان والترك وخوارزم وجنوبي فارس، ويوشكون على الإحاطة بجنوبي بحر الخزر ليصبح بحيرة مغولية محاطة بجيوشهم من كل الأنحاء. والمغول قد اتخذوا من قره قوم عاصمة لهم في قلب آسيا كلها. أعلن محمد قراره لأسرته، فقال له زكريا وقد عزت عليه مفارقة مدينة قزوين وسفوح جبل البرز: حين بدأنا الرحلة يا أبي توفي زعيم المغول جنكيز خان، ولا خطر الآن من المغول بعد وفاته. فقال له محمد بأسى: يا بني لا تطمئن نفسك بأمل خادع وسراب براق كذوب مثل كثير من الناس، المغول رعاة الرحل وهم بدو ما يزالون في عنفوانهم، ولسوف يحتاجون كل شيء مثل الجراد والنمل الأبيض، ولسوف تنهار تحت سنابك خيولهم وبغالهم إمارات وممالك إسلامية عديدة ممزقة في أرمينيا وأذربيجان وجرجان والأناضول، وربما فيما وراءها غربا من البلاد في ديار الصقالبة واليونان والبلغار. عنوان وجه بغداد الحزين. نزحت أسرة زكريا إلى بغداد واستقر بها المقام في حي الرصافة. كانت بغداد قد صارت خليطا من السكان، بينهم العرب والفرس والترك والهنود والأرمن والشركس والأكراد، يتحدثون بشتى اللغات واللهجات ويتصارعون مع بعضهم البعض تحت رايات الفرق والمذاهب الشيعية مع أهل السنة والجماعة وغيرها من الفرق والمذاهب، والهاربون من سنابك الخيل المغولية يفدون على بغداد فرادى وجماعات مع شروق الشمس وغروبها، قادمين من الجنوب والشرق والشمال يحتمون بعاصمة الخلافة العباسية مهيضة الجناح، مستظلين بحمى الخليفة العباسي الناصر الذي صار مثل خلفاء سابقين له وقادمين بعده ألعوبة في أيدي القواد والأعوان من الأمراء السلاجقة والخوارزمية. لكن حلقات العلم والدرس ومكتبات الوراقين كانت ما تزال قائمة ونشطة في بغداد التي خلت من العلماء والشعراء المبدعين العظام. كان بيت الحكمة ما يزال مفتوحا لرواده من العلماء والطلاب، وفيها وجد زكريا راحته وعزاءه وسلواه منذ رحيله عن قزوين، وزاد من شعوره بالأمن اشتغال والده واعظا بمسجد في الرصافة مثلما كان واعظا في مسجد هارون الرشيد بقزوين. خلا قلب زكريا وعقله لطلب العلم على أيدي البقية الباقية من علماء بغداد وفي كتب بيت الحكمة ومكتبات الوراقين. عنوان كون الله. اشتهر زكريا في بغداد بلقب القزويني، وكان قد درس كل فقه الأئمة الأربعة وعلم أصول الدين وصار مؤهلا وهو في سن العشرين ليكون قاضيا، لكن زكريا كانت قد سحرته معارف أخرى من الجغرافيا والفلك والنجوم وطبقات الأرض والمعادن والحيوانات والنباتات والطيور في الكتب الموسوعية العربية، وصار الكون بأسره كما خلقه الله لا كما عبث به الناس شغله الشاغل في الليل والنهار.